السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع هذا الكتاب الماتع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. وصلنا للباب العاشر. قبل ما نتكلم على باب اليوم، طبعا في عدة لمحات مهمة. إن ده أول لقاء بعد رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ودايما يعني رمضان محطة من المحطات الإيمانية ومحطات الشحن المهمة جدا اللي المسلم لابد إن هو يعني تكون نواة تغيير، مش مجرد إن أنا اجتهدت شوية في العبادة وبعدين انتهى الشهر فرجعت زمنها. ده حلو برضه مش وحش، يعني اللي بيعمل كده الإنسان إن شاء الله موفق إن هو وفق على العبادة، بس الأعلى من كده واللي إن شاء الله طموحنا يكون فيه إن يكون رمضان ومواسم الطاعات بصفة عامة هي محطات شحن ونقاط تغيير المسار وزيادة إن شاء الله في الأعمال. بمعنى إن دايما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، فنحاول نشوف إيه الأعمال اللي إحنا عملناها في رمضان ونحاول نثبتها، يعني نثبتها في حياتنا. فمثلا لو كنت أنا قبل رمضان ما بصليش مثلا الإيه السنن الرواتب، فبدأت أصليها في رمضان، أحاول إن أنا بقى إيه أحافظ عليها بعد رمضان. كنت قليل الصيام فصمت شهر كامل، فتقدر انك تصوم اثنين وخميس، تصوم 3 ايام من كل شهر. نبدا ناخد يعني نحط خطه، وانا دايما بحب الامور دي، بشجع نفسي واخواني ان احنا نكتب الحاجات دي، لان الكتابه بيبقى لها انا شايف يعني وجهه نظري بيبقى لها اثر مختلف عن مجرد النوايا او الافكار اللي مش مكتوبه يعني. لكن لما بتتكتب بيبقى فيها نوع من التوثيق، اكتبها بينك وبين نفسك في نوت على الموبايل، في كراسة ليك لوحدك، بحيث ان انت ايه ترجع لها دايما وتبقى دي نقاط تغيير. يا شباب، فدي نصيحة كده ايه لابد منها بعد رمضان، لان ده اول لقاء بينا بعد رمضان. كان المفروض فيه لقاء ناويين نعمله سابق عن الاسماء الحسنى، بس قدر مش فعل ما حصلش نصيب ان احنا ندخل. ودعوا لنا كده التيسير ان شاء الله باذن الله، يعني نية قاطعة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا لازم هنخلص الكتاب إن شاء الله وهنكمل دروسنا زي ما إحنا. لكن الفترات اللي إحنا فيها دي يعني في بعض المعوقات كده، نسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا إيه يعيننا عليها يعني. لكن إن شاء الله يعني رغم كل شيء إحنا مكملين. وأنا دايما حتى بقول للإخوة المشرفين والمشتركين معانا إن إحنا إن شاء الله نيتنا إن إحنا نكمل، ولازم إن إحنا نحافظ على النية دي مهما حصل. ليه؟ لأن الله عز وجل يعطي على النيات الصالحات، والعبد يبلغ بالنيات الصالحات ما لا يبلغ بالعمل. يعني ممكن احنا اصلا نموت كلنا قبل، ممكن نموت النهارده، ممكن نموت بكره، ممكن نموت السنه دي، ممكن نموت كمان شهر. فممكن تموت وانت اصلا لم تنجز العمل اللي انت كنت ناوي تعمله، لكن بنيتك ديت ان انت خلاص بدات كتاب وناوي نيه قاطعه عازمه لا شك فيها انك هتخلصه، فيتكتب لك في ميزان حسناتك حتى لو انت ما كملتوش. حتى لو انا مت وما كملتش شرحه ربنا سبحانه وتعالى يكتبه لي، وانتم مت وما كملتوش مذاكرته ربنا يكتبه لكم. مش بس الكتاب نفسه كمذاكره، لا انا مش ناوي بس ان انا اقرا كتاب، لا ده انا ناوي اقراه وافهمه واؤمن بما فيه واعمل بهذا الايمان وانشر هذا العلم. كل دي نوايا صالحه، فلما انت تنويها وانت بتذاكر الكتاب حتى وخلاها نيه قاطعه ان ده هيحصل ان شاء الله، لازم هخلص الكتاب قراءه، لازم هخلص الكتاب بإيمان بما فيه من الأحاديث والآيات، بعمل بما آمنت به، بنشر لهذه المفاهيم وهذه القضايا وهذه المشاعر وهذه المسائل. فلما كل ده يبقى في نيتك ونية قاطعة، حتى لو لا قدر الله لأي سبب ما حصلش فكتب لك خلاص، تمام. فدي برضو مسألة بذكر بها نفسي وإياكم، وربنا سبحانه وتعالى يعني. طبعا إن شاء الله من اللقاء القادم هكون في مصر، فانتوا عارفين احوال النت في مصر اكتر مني، فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ايه المعونه. طيب وصلنا للباب العاشر، فيقول في الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي 4 مراتب. طبعا احنا يمكن اتكلمنا في الدوره السابقه اللي حضرها وعدنا كلام اكثر من مره ان مراتب الايمان بالقدر، القضاء والقدر 4، هما العلم والكتابه والمشيئه والخلق، تمام. هيبدا بقى يتكلم عنهم دلوقتي. فبيقول المرتبه الاولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها، يعني ربنا علم هذه الأشياء مش بس علم فقط، لا وكتبها أيضا. المرتبة الثالثة مشيئته لها، تمام، خدوا بالكم لأن النصين دول هنقول دلوقتي الفرق. الرابعة خلقه لها. طيب ليه هم العلماء فصلوا هذا التفصيل؟ أولا الترتيب ده اللي هو تفصيل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الأربع مراتب، التفصيل ده جاي منين؟ جاي من علم اسمه علم الاستقراء، استقراء النصوص، وده دليل من أدلة التشريع، الاستقراء، يعني الاستقراء يعني قرأوا، العلماء قرأوا آيات الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتتكلم عن القضاء والقدر، فوجدوها بتتمحور حول أربع محاور، يا إما آيات وأحاديث بتتكلم عن علم الله السابق، تمام؟ يا إما آيات وأحاديث بتتكلم على كتابة هذه المقادير، زي الآيات والأحاديث اللي هتجيبها دلوقتي، يا إما آيات وأحاديث بتتكلم على مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، يا إما آيات وأحاديث بتتكلم على خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. جميل يا شباب، خليكم معايا تفاعلوا كده عشان إيه أبقى عارف إن النت شغال يعني. فده بالاستقراء العلماء وجدوا إن أدلة القضاء والقدر ماشية في الأربع مراتب. كويس؟ طيب دي النقطة الأولى، ليه هم أصلا قسموها التقسيم ده؟ طيب النقطة الثانية، التقسيم ده مهم جدا معرفته وتفسيره للي بيدرس عقيدة يعني. ليه؟ لأن المكذبين بالقضاء والقدر انقسموا الأنواع بناء على المراتب دي. إزاي؟ لأن إحنا قلنا الأحاديث والآيات منقسمة إلى الأربع مراتب دول، الأربع أنواع دول. ففي ناس نفوا القدر جملة، نفوا كل الكلام ده. كويس؟ اللي هم قالوا إنما الأمر أنف، وعدينا عليهم قبل كده ذكرناهم، اللي هو الأمر مستأنف. يعني إيه مستأنف؟ يعني يتبع، يعني علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه يتبع فعل العبد، مش قبل فعل العبد، لا بعد فعل العبد. تمام؟ اللي قالوا انما الامر انف، وعبد الله ومر معانا حديث عبد الله بن عمر لما قال ايه ان هم كفرهم الصحابه منهم عبد الله بن عمر، ده الحديث اللي مر معانا قبل كده. جميل يا شباب؟ طيب دول نفوا الاربع مراتب تمام، وفي فرق تانيه لا قرات الايات والاحاديث فلقوا ان في ايات من وجهه نظرهم يعني لا يستطيعوا ان يكذبوها، اللي هي ايات العلم. قالوا ما نقدرش نقول ان العلم مش موجود، لان ربنا قال ان الله عنده علم الساعه، والله بكل شيء عليم، و فالايات العلم دي عندهم هم واضحه جدا، احنا عندنا كله واضح، هم عندهم دي بس اللي واضحه. حلو. طب وايات الكتابه واحاديث الكتابه اللي هو برضه واضحه جدا، ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، و اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، كل الايات والاحاديث اللي مرت علينا واللي جايه دي. فقالوا لا برضه دي ما نقدرش نكذبها. بس قالوا لا ايات واحاديث بقى المشيئه والخلق دي نقدر ان احنا نلعب فيها. فبداوا ان هم ايه؟ يثبتوا المرتبة الأولى والثانية وينفوا المرتبة الثالثة والرابعة، وده هو عايز أقول يمكن أشهر القدرية في زماننا هما اللي بيعملوا الكلام ده، يعني التكذيب الكامل للقضاء والقدر ده نادر الوجود، أو عايز أقول إنها عقيدة أو مذهب يعني بين البطلان، فما فيش أي حد هيصدقه يعني. لكن المذهب التاني ده مذهب خبيث شوية، ودخل على كثير من المنتسبين للسنة للأسف، او منتسبين للعلم، ان هو يعني ممكن يضرب مثال هو مش فاهم دلالاته. طبعا من اشهر الامثله اللي بتضرب في توضيح مساله القضاء والقدر، وهو المثال ده، المثال اللي هقوله ده، ورغم شهرته الا ان هو تابع لمذهب المعتزله اللي هم بيكذبوا بالمرتبه الثالثه والرابعه، اللي هو ايه بقى؟ المثال ده يمكن انتوا سمعتوه، بعضكم سمعوه كتير، اللي هو مثال المدرس مع التلاميذ. كويس؟ فبيقول لك المثال ده بيقولوا يعني ان عايزين يقربوا فكره القضاء والقدر، فيقول لك ان في مدرس شاطر جدا، والمدرس ده عارف الطلبه بتوعه كويس جدا. كويس؟ فهو طول السنه بيشرح، فعارف فلان ده شاطر وبيجاوب الاسئله، وفلان ده خايب، وفلان ده مذاكر بعض الابواب والفصول ومش مجاوب البعض، و فلما حط الامتحان توقع درجات الطلبه بتوعه. عارف ان فلان ده مذاكر منها كله وشاطر فيه كله، فاداله الدرجه النهائيه، وفلان ده لا ده هيغلط في السؤال ده لانه دايما بيغلط في النوع ده من المسائل، فنقصه درجه السؤال ده، وهكذا. فكتب فلان هياخد 100%، فلان 90، فلان 80، وهكذا يعني، وفلان ساقط، وهكذا. حلو. يبقى هو توقع الايه؟ النتائج وكتبها. يبقى توقعها ده العلم، وكتبها دي الكتابه بتاعت المدرس. معايا يا شباب؟ وبعدين بعد ده كله قبل ما العيال تمتحن، بعد كده دخل العيال الامتحان، الطلبة دخلوا الامتحان، فلما دخلوا الامتحان جابوا نفس الدرجات اللي هو كتبها بالظبط. حلو. يقول لك بقى ده بالظبط، هما يعني بيقولوا كده ان ده بالظبط هو مثال او نفس مسألة علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه للقضاء والقدر، الا ان علم المدرس كان ظنا وتخمينا، وعلم الله حقا ويقينا. تمام؟ ده ايه؟ ده كلام المعتزلة اصلا. ايه الغلط في المثال بتاع المدرس ده؟ الغلط هنا في حاجتين، الحاجة الأولى هو بالفعل أثبت العلم، هو المثال ده أثبت العلم، إن المدرس كتب الإيه؟ درجات قبل الامتحان. كويس، المدرس كان علمه ظن وتخمين، ولكن علم الله حق ويقين، فالفرق هنا هو نفاق، فما عندناش مشكله. يعني احنا تقول ده حدث ويخطئ ويصيب، لكن ربنا علمه يقين، هو قال لك الفرق ده من الاول، قال لك الفرق هو ده الفرق المعترف بيه يعني. فهو ما فيش مشكله في العلم، وفي الكتابه برضه ما فيش مشكله، لان الكتابه هي بناء على العلم، فما فيش فيها مشكله. المشكله فين بقى؟ المشكله في المشيئه والخلق. هل المدرس له اي نوع من انواع المشيئه او القدره على توجيه الطلاب في مساله الامتحان؟ يعني هم بيمتحنوا، المدرس بيبقى عايز ده يسقط وده ينجح، ولا نفسه الناس كلها تنجح؟ كويس، هل المدرس له القدره انه يوفق فلان للاجابه الصحيحه، ويوفق فلان ويخذل فلان فيخطئ؟ المدرس ملوش اي علاقه، يبقى هنا مفيش مشيئه خالص، المشيئه مش موجوده تماما في المثال ده. رقم ثلاثه، الخلق، ان المدرس لا علاقه له بافعال الطلبه، مش هو اللي بيخليهم يعملوا الاجابه الصح او الغلط. حلو، فالمثال ده اثبت العلم واثبت الكتابه ونفى المشيئه والخلق، نفاهم تماما. طبعا المثال ده اشهر الناس اللي قالته هو الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه ويغفر له، وانتشر من بعدها بالناس كتير جدا، بعضهم زي ما بقول لكم من اهل السنه بيقول نفس الكلام ده، والكلام ده طبعا غلط بنسبه 100%، لانه ينفي المشيئه والخلق. وللاسف ان الناس اللي هي بتعتقد هذا الامر، وطبعا يعني في حتى احد اخواننا الدعاه المشهورين، مش هقول اسمه طبعا لانه حذف الكلام ده، نزل فيديو بالمعنى ده بالظبط كده. كويس، انا ارسلت له وحاولت اتواصل معاه، وناس كتير بعتوا له، والحمد لله يعني ايه، ربنا شرح صدره وفهم المساله حقيقتها ومسح الفيديو يعني. فعايز اقول ان الموضوع ده بيوصل للجهل بالمسائل دي، منتشر منتشر جدا يعني، حتى بين بعض الدعاة المبرزين، لكن هم يعني مش قصدي الدعاة اللي هم المعروفين الكبار يعني، لا قصدي مش الشباب يعني المشهورين اللي هم متابعين على السوشيال ميديا وكده، لكنهم ما عندهمش حظ من طلب العلم يكفي ان هم يتكلموا في هذه المسائل. وانا يعني دايما بنصحهم، تواصل مع منهم يعني، كلم زي ما انت عايز، بس الحاجه اللي انت دارسها وعارفها لا تتخطى انك تتكلم في حاجه ما انتش عارفها، لان انت لابد ان تخطئ، فابعد عن اللي انت مش عارفه، او ذاكره الاول وتعلمه وبعدين اتكلم فيه. بالذات المسائل الشائكه زي القضاء والقدر، الايمان والكفر، الامور دي، الامور دي مسائل شائكه جدا، ولا تتكلم فيها الا اذا كنت دارسها كويس جدا، او تكلم فيما تعرفه فقط في العمومات، ان القضاء والقدر ده شيء موجود، وفي علم وكتابه وما شاء خلقه، وان القدر خير كله للمؤمن، دي عمومات، لكن ما تخش في تفاصيل وشبهات وانت مش دارسها. مع شباب طيب يقول، فاما انا معلش بس تطرد معاكم شويه، بس برضو في نفس الوقت مش عايز اضيع وقتكم ونطول، ف هحاول اقلل استطراد على المدى. فاما المرتبه الاولى وهي العلم السابق، فقد اتفق عليه الرسل من اولهم الى خاتمهم، واتفق عليه النبي والصحابه ومن تبعهم من الامه وخالفهم في ذلك مجوس الامه. معايا شباب؟ وكتاباته السابقه تدل على علمه بها قبل كونها، وقد قال تعالى: وان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى ربنا اثبت لنا العلم، قال: اني اعلم ما لا تعلمون. ده من قبل ايه؟ من قبل وجود الخليقه، ربنا قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون في امر الخليقه، يعني ان هم اذا كانوا يفسدوا ولا لن يفسدوا. طبعا الايه دي اهل التفسير الكلام فيها كلام عميق جدا يعني، برضو مش عايز استطرد فيها عشان ما اضيعش وقتكم، بس اقول لكم لمحه بسيطه كده، ان يعني كان يعني يعني المرء يسال نفسه، يسال نفسه: هل انا ممن علم الله نفعهم فخلق الخليقه لاجلهم؟ يعني ربنا قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون، يعني في خير من هذا الخلق، خلق ادم والذريه، لا يعلمه الملائكه، الملائكه فاكره ان هي سفك دماء وقتل فقط، لا، ربنا قال لهم ده في ناس هتبقى عباد وزهاد وشهداء ودعاء وقوام وصوام وما الى ذلك. فربنا يعني كلمه اني اعلم ما تعلمون دي تشتمل على ناس هيبقوا يرجحوا كفه الخلق، ان الناس دي لاجلها خلق الله عز وجل الخلق، لاجل العباده اللي هم يعملوها. فهل انا من هؤلاء؟ يعني ده سؤال عايز اقول ايه، عميق، وسؤال مركزي وسؤال تاسيسي، الانسان لابد يحطه في وعيه يعني. قال مجاهد: علم من ابليس المعصيه وخلقه لها، وعلم من ادم الطاعه وخلقه لها. اه بالظبط، هل انت ممن يباهي الله عز وجل بهم الملائكه؟ وبرضه يعني مش عايزين برضه نظلم نفسنا يعني، ان انا اما اسال نفسي السؤال ده هجد نفسي بقول لا، يعني صعب ان انا اكون من هؤلاء يعني، بس هل انا ممن يعني رجحوا كفه البشريه؟ يعني انا من الناس اللي مش لدرجه المباهاه، يعني المباهاه دي حاجه كبيره يعني، لا يعني انا من الناس اللي على باب الله يعني بيعودوا كده ويرجحوا الكفه، ولا انا من الناس اللي رجحوا كفه العكس؟ هل يغلب الخير الشر؟ ممكن ده سؤال جميل، او ده حاجه اسهل شويه. يعني دايما يا جماعه انا بس بخاف ان الانسان يصل لتزكيه النفس يعني، والغرور بالطاعه، فلازم الإنسان دايما يبقى حذر يعني، لأن دي أول أبواب السقوط، إنه الإنسان يعني يحس إن هو بقى جامد ومكسر الدنيا، فطبعا ده هو يعني باب المهالك يعني، اللي هلك منه إبليس والصالحون. وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك، شوف بقى. طبعا أنا فاهم الحديث يوم عرفة فيه كده، وده طبعا حاجة مش حديث في عرفة فقط، فيه مواطن كثيرة يوهم الله عز وجل بهم الملائكة بعباد الصالحين، بس انا قصدي ان دايما الانسان يعني يتفكر، هل هو انسان اصلا فعل عبادات من التي ارضاه الله عز وجل فغلب خلق ادم على عدم خلقه على العدم؟ فدي نقطه الواحد يفكر فيها دايما عشان يصل لمساله ايه، انه يتفكر قبل ما يعمل معصيه، ان الاصل في الانسان انه كان هيعصي، الاصل في الانسان انه كان هيعصي، ما ربنا قال كده، إن ربنا جعل إيه في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعلماء قالوا قد أفلح من زكاها، فالإنسان إن لم يزكي نفسه هلك، تمام؟ يعني الأصل إنك هتهلك، الأصل إنك بطبيعتك الشهوانية اللي جواك لو أنت اتبعتها هتهلك. أمال إمتى لا تهلك؟ إذا اشتغلت على نفسك وزكيتها. جميل؟ طيب أنا بقى من الناس اللي دول ولا لأ؟ فالسؤال ده يخليني دايماً أخاف إن أنا أكون من الناس اللي استسلمت لطبعها فهلكت. تمام؟ المهم مش عايزين نستطرد بس التفاصيل لجزئية ملهاش علاقة بالكتاب، مباشرة قصدي بالموضوع يعني. فيقول قتادة، والأثر ده جميل جدا: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنون الجنة. شوفوا بقى اللي هي دي، أنا بقى من الناس دي اللي ربنا علمهم فخلق الخليقة لأجلهم ولا لأ؟ وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس. تفسير آخر، وجهة نظر تانية، أن العلم هنا مش بس بالطائعين، لا، وعلمه بالعاصين. وقال مجاهد أيضا: علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي المسند من حديث لقيط بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ يعني الصحابي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنت تعرف إيه من علم الغيب؟ فقال: ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها الا الله. يعني ايه؟ يعني بيقول في خمس حاجات، واشار بيده يعني عمل كفه كده في شكل خمسه، يعني ان في خمس حاجات ربنا سبحانه وتعالى استاثر بعلمهم، ما فيش حد هيعرفهم الا هو. فقلت: ما هن ايه الخمسه دول؟ قال: علم المنيه، قد علم متى منيه احدكم ولا تعلمونه. يعني ربنا سبحانه يعلم كل واحد فينا هيموت امتى، وما حدش فينا يعلم. وعلم المني حين يكون في الرحم، اللي هو ايه، ذكر او انثى او التفاصيل دي، واي تفاصيل بقى تخص الرحم، لان الرحم بيكتب فيه زي ما انتم مر معانا الرزق والاجل والكلام ده كله. قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. قد علم ما انت طاعم ولا تعلمه، انت بتبقى ماشي ويجيلك مشوار مفاجئ، تسافر بلد تانية، تعدي على مطعم وانت جعان تاكل الاكل ده انت ما كنتش تتخيل انك هتاكله. يعني لو حد قال لك انت بكره هتاكل في البلد الفلانيه اكله كذا، تقول يا عم انا ايه اللي هيودي البلد دي اصلا؟ فتبقى مسافر مثلا والطياره تنزل ترانزيت في بلد اضطراري انت ما كنتش رايحها، وتاكل فيها اكل ما كنتش تفكر انك هتاكله. ده بيحصل كتير يعني، ناس كتير وحاجات كتير زي كده. قد علم ما انت طاعم ولا تعلمه، ومواقف كتير مش عايز اقعد احكي قصص يعني، بس مواقف كتير زي حاجات زي كده. وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آذلينا، والآذلين دي من الأذل يعني صفة لهم، آذلينا يعني عندهم ضيق وشدة يعني. آذلينا مشفقينا فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال اللقيط: لن نعدم من رب يضحك خيرا وعلم يوم الساعة. طبعا الآيات دي اللي هي الخمسة دول هم أصلا موجودين في الآية اللي فاتت، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالحديث مفسر للآية معايا شباب. وقد تقدم حديث على المتفق على صحته: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمر ابن هياج الكوفي، حدثنا عبيد الله ابن موسى، حدثنا فضل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحسبه قال: يؤتى بالهالك في الفترة. خدوا بالكم عشان الحديث ده جميل جدا. يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود. الحديث طبعا بيرد على تساؤلات مهمة انتوا اكيد كتير منكم عارفها، بس محتاجين نشرحها عشان لو حد مش عارف او حد بيسمع التسجيل اول مرة فيبقى عارف المعنى. والمولود فيقول الهالك في الفترة. مين الهالك في الفترة؟ اللي هو مات بين بعثة نبيين، يعني في نبي بعث والنبي مات عليه الصلاة والسلام ولم يبعث النبي الذي بعده، ففي النص فترة، فترة يعني فترة ليس فيها رسول، مدة ليس فيها رسول، تمام؟ فالذي هلك في الفترة، يعني ايه هلك في الفترة؟ يعني مات قبل أن يبعث الرسول التالي، تمام؟ واضح شباب؟ فيقول الهالك في الفترة: لم يأتيني كتاب ولا رسول. هو مات بعد ما الرسول اللي قبله مات، اتولد بعد ما الرسول قبله مات، ومات قبل ما الرسول بعده يبعث، فهو الفترة اللي عاش فيها لم يرى رسولا ولا كتابا. كويس؟ فيقول: لم يأتيني كتاب ولا رسول، ما شفتش انا حاجه زي كده. ويقول المعتوه اللي هو يعني المجنون الذي فقد عقله: اي ربي لم تجعل لي عقلا اعقل به خيرا ولا شرا، يعني انا كنت مجنون في الدنيا فهتحسبني ازاي. ويقول المولود، المولود اللي هو لم يبلغ يعني مات وهو لسه طفل: ربي لم ادرك العمل. قال: فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها، يعني من الورد يعني، وإن منكم إلا واردها، ردوها ده فعل أمر، أو قال: ادخلوها فيردها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل. فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. طيب الحديث ده أنا عارف إن أنتوا طبعا أكيد سمعتوه معظمكم قبل كده. حديث بيتكلم، والحديث مشهور بانه حديث اهل الفتره، ده اسم يعني بيطلق على الحديث يعني. الحديث بيتكلم على، وفي طبعا له روايات تانية، الحديث بيتكلم على الناس المعذوره يوم القيامه، ان في ناس يوم القيامه ستعذر، ستعذر انها كفرت في الدنيا، تمام، ولكنها تمتحن في الاخره. حتى في احد اخواننا الدعاء حط برضو، عمل فيديو على اللايف يعني على اليوتيوب، وحط له عنوان كده يعني ايه، عايز اقول شائك او يعني يثير الدهشه، اللي هو: هل الكفار فعلا كفار، او هل الكفار في الدنيا كفار في الاخره، حاجه زي كده. كان اصلا انه يشد انتباه المتابعين وشرح الحديث ده. فهو حديث جميل ومهم جدا، ان في ناس، لان التساؤل ده يعني عند الناس، عايز اقول برضو مش كل الناس، عند الناس اللي عندها شبهات، يعني الناس اللي عندها شبهات في الدين دايما، في ناس كده يعني ايه، ربنا يهدينا واياهم، هو عندهم شكوك دايما، شكوك دايما، وتلاقي كل شويه يجيب لك شبهه، كل شويه يجيب لك شبهه. فمن اشهر الشبهات اللي بتثار عند هؤلاء، يقول لك: ايه ذنب الكافر اللي مات كافر وما سمعش عن الدين؟ هو طبعا، طب انت ايه اللي خليك تفكر في حاجه زي دي اصلا؟ يعني ايه اللي وصلك انك تقعد تفكر في، انت مالك يعني؟ ما تشوف انت تحاسب على ايه وخلاص يعني. بس هو عشان عنده شك فبيقعد يدور على اي ثغره بقى ايه يتشكك بيها يعني. والحمد لله دينا ما فيهوش ثغرات يعني. فاه الكافر الذي لم يسمع عن الدين سيمتحن يوم القيامه، الاجابه بمنتهى السهوله. كيف سيمتحن؟ فالحديث ده بيعمل له بقى ايه، نوع من الرضا يعني. الحمد لله لقيت حل المشكله كانت محيراني يعني. نكافر، والا في رد تاني اسهل جدا، ان ربنا قال وان من امه الا خلا فيها نذير، ما فيش امه الا ايه اللي جالها نذير. هل يتصور ان في حد اصلا يعيش ويموت ما يسمعش على الاسلام؟ اه يتصور، وبيحصل حتى في وضعنا المعاصر وفي عهد التكنولوجيا الجباره والتواصل الرهيب اللي انتوا فيه ده، في ناس، ولو انتوا حتى شفتوا فيديوهات على اليوتيوب، في ناس سئلت عن الاسلام مش عارفه ايه الاسلام ده، هل هو دين؟ يعني في، يمكن انا قلت لكم الموضوع قبل كده، في فيديو اتصور هنا في السعوديه في مطار جده، ناس كانت جايه لمعرض سيارات او حاجه زي كده، حاجه ما لهاش علاقه بالدين يعني، فهم جايين للمؤتمر يعني، فوقفوهم في المطار وبداوا يسالوهم ماذا تعرف عن الاسلام؟ فقالوا ما نعرفش ايه الاسلام ده اصلا. فالمقدم بتاع البرنامج سال احدهم يعني، قال لهم هل تظن ان الاسلام هو ماركه سياره ولا مش عارف ماركه ايه ولا ايه ولا هو دين؟ قالوا اظن هو ماركه سياره. فواحد اصلا مش عارف ان في دين اسمه الاسلام، فده طبعا بيسري عليه حكم اهل الفتره. واضح يا شباب؟ الفيديو مشهور موجود على اليوتيوب، لو دورت عليه تلاقوه. ف يعني هل في ناس تصل لهذه الدرجه من الجهل؟ اه في ناس تصل لهذه الدرجه من الجهل. طيب ايه حكمه ان هو يمتحن يوم القيامه؟ ايه الامتحان اللي حصل بمجموع الاحاديث، مش الاحاديث ده بس، الاحاديث الاخرى، ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه لما ده يقول له انا كنت معذور ما سمعتش عن الاسلام، والتاني يقول له انا كنت مجنون، والتالت يقول له انا ايه كنت لا اعقل، والتاني وهكذا يعني. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ايه في الحديث، فياخذ عليهم المواثيق لا يطيعونه. يعني ايه؟ يعني لهم خلاص ما كنتش تعرف، خلاص معذورين معذورين، طيب حط عيوني، خلاص انتوا شفتوني، ده الناس دي شافت ربنا يوم القيامه واتكلمت معاه، ما فيش رسول ولا واسطه، ده منهم لربنا مباشره، وعرفوا وشافوا يوم القيامه وشافوا الاهوال وخلاص يعني. فلذلك امتحانهم امتحان صعب. ليه؟ لانهم العلم اللي عندهم كان علم كبير، مش زي علمنا، احنا علمنا بالغيب، هم راوا بانفسهم. فربنا هيمتحنهم امتحان كبير جدا، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انتوا خلاص شفتوا كل حاجه قدامكم اهي، وشفتوا النار، تمام؟ فتاتي اليهم نار، فيقول الله عز وجل لهم ادخلوا النار، هتطيعوني؟ ادخلوا النار، الامر هتطيعوا ولا مش هتطيعوا؟ فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ويدخل منها الى الجنه، ومن لم يدخلها يسحب اليها، تمام؟ فربنا في الاخر بيقول لهم ايه؟ فيقول تبارك وتعالى اياي عصيتم، ده انتوا مش عصيتوا الرسل، ده انتوا عصيتونا شخصيا مباشره، فكيف برسلي بالغيب؟ امال لو كنتوا في الدنيا بقى كنتوا هتعملوا ايه في الرسل؟ تمام؟ طيب ده معنى الحديث. طب ايه علاقه الحديث بموضوعنا؟ الحديث بيتكلم على ايه بقى؟ الشاهد ان ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيردوها اللي هي النار، هينجح في الاختبار يعني ويرد النار، من كان في علم الله سعيدا ان لو ادرك العمل. يعني الانسان اللي دخل النار ده مصدقا لامر الله عز وجل فتكون عليه بردا وسلاما ويدخل الجنه ونجح في الاختبار ده، لو كان في الدنيا بعث له الرسول كان هيؤمن. واللي ما رضاش يدخل النار وكذب الامر ورد الامر على الله وما رضاش يدخل النار وخاف، ده لو كان في الدنيا كان برضه هيكذب الرسل. ده معنى الحديث، اللي هو ربط العلم بالايه؟ بالامتحان اللي حصل يوم القيامه. مع شباب؟ طيب نقطة تانية مهمة برضو في الحديث دي ما تعديش علينا، اللي هو ما نوع هذا الاختبار؟ يعني الاختبار اللي حصل للناس دي يوم القيامة هو اختبار في ايه؟ اختبار في ايه؟ يعني لو جينا نحط عنوان لهذا الاختبار، اختبار في السمع والطاعة، صح؟ وايه كمان؟ هو لا شك اي امر هيبقى اختبار في السمع والطاعة، يعني ربنا امرهم باي امر؟ هيبقى اختبار في السمع والطاعة، صح؟ فأي أمر ينطبق عليه كده، لكن اختبار دخول النار. يعني هو دي الفكرة بقى، إن ربنا ما اختبرهمش اختبار وخلاص، اللي هو اسجدوا اعبدوا، ما هو ده هيبقى سمع وطاعة برضه، صح؟ مثلا قوموا الليل صلوا 100 ركعة، ما هو دي في مشقة وسمع وطاعة برضه، لكن دخول النار في معنى زائد عن المشقة والسمع والطاعة. إيه المعنى الزائد؟ معنى اظن واضح يعني، ايه هو؟ ايوه بالظبط، هي الحته الاخيره دي، حتى لو كان الامر ظاهره الضر، اللي هو بقى ايه؟ اللي هو الثقه، الثقه ان ربنا لا يمكن ان يامرني بشيء في ضرري، وربنا مش ممكن يسيبني، يعني ربنا بيقول ادخل النار، هل هيقول لي ادخل النار ويحرقني؟ مش ممكن، يعني مش ممكن ربنا يامرك بامر وتكون مآله ويكون مآله العذاب، أو يكون مآله الهلاك، أو يكون مآله المشقة. طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى. فلا يمكن ربنا يقول بأمر وتكون نهايته الهلاك، استحالة. أكيد نهايته النعيم، أكيد نهايته النجاة، أكيد نهايته الحفظ. فطالما ربنا قال لي ادخل النار يبقى أكيد النار مش هتضرني. ربنا ما قالهمش ادخلوا النار والنار مش هتضركم، ما قالهمش كده. احنا بندخل النار بس، بس اللي عنده علم بالله عارف ان ربنا لا يمكن ايه يأمره بما يضره، فعارف ان ربنا هينجيه. ما خلاص ربنا اللي قال لي ادخل يبقى اكيد هينجيني، مفهوم؟ فهي كده، ربنا اللي قال لي اترك الحرام يبقى اكيد هيرزقني، ربنا اللي قال لي خذ باسباب الطاعه يبقى اكيد هيعني، ربنا اللي قال لي اترك المعصيه الفلانيه يبقى اكيد المعصيه اللي فيها ضرري. الثقه، صح بالظبط، التصديق والوثوق بكلام الله. بلاش نقول تكذيب أعيننا حتى لو كانت يعني ما نراه وما نخاف منه على غير ذلك، حتى لو كان الواقع بيقول غير ذلك. برضو ده مش دعوة إلى الدروشة وعزم أخذ الأسباب، لا، أنا بتكلم إن لو الأمر خلاص أنت وثقت أنه أمر الله يبقى خلاص ثق بالله. تقول هل العلم يكون متساوي بينهم يوم القيامة؟ مش فاهم السؤال. العاقبة هي التي لا تضر لكن قد يضر التسليم، وإن خفت عليه وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أنا مش فاهم إيه قد يضر التسليم، مش فاهم معنى كلامك. تمام، فالشاهد إن الاختبار هنا اختبار ثقة في أوامر الله. إن إزاي يعني مثلا، ولا المثل الأعلى، لو مثلا مديرك قال لك ما اللي هيتأخر هخصم منه، تمام، وفي يوم قال لك اتأخر، هل هو هيبقى مديرك ويقول لك اتأخر واخصم منك إلا إذا كان مديرك ده إنسان سيء أو بيكيد بيك أو في صفات سيئة؟ فكونك أصلا تبقى خايف إنك تنفذ أمره عشان هيضرك يبقى أنت ما عندكش ثقة بيه، صح؟ لأنه ممكن يكون بيكيد ليك أو هيخونك، بيقول لك اتأخر وهيدبر لك أمر، صح؟ لكن لو أنت واثق فيه وقال لك اتأخر يبقى أكيد خلاص هو اللي قال اتأخر، يبقى انتهى الموضوع، صح؟ فهي اختبار هنا اختبار ثقة. الاستسلام للأمر قد يؤدي للفقر، والله عز وجل قد يغني وقد لا يغني. الغنى تحت أيوة ماشي، ده أكيد. احنا مش بنتكلم على احنا مش بنتكلم على يعني العاقبة الدنيوية. العاقبة الدنيوية دي قد تحدث وقد لا تحدث. يعني مثلا ناس كتير تقول لك مثلا ده انا والله تركت الحرام وافتقرت، ايه المشكله؟ انت افتقرت في الدنيا بس ربنا حماك من نار الاخره. والله ده انا كان عندي كذا، لا احنا مش قصدنا على العاقبه الدنيويه، احنا بنتكلم على العاقبه الاخرويه. انت طالما الامر ده اكيد في خير ليك، الخير ده مش شرط يبقى الخير الدنيوي، وان كان بيحدث في كثير من الاحيان برضه الخير الدنيوي بس ليس لزاما، لان في الاخر الدنيا دار ابتلاء ودار مشقه. يعني مثلا الانسان اللي بيروح يجاهد في سبيل الله هل معاه حق انه هيرجع سليم؟ لا بالعكس، ده ممكن يتقتل وممكن يرجع مصاب وممكن يرجع معاق. فهتكون عاقبه الانسان الامر هنا ان راح يجاهد في سبيل الله عاقبته ان هو اصيب او قتل او استشهد او اصيب باعاقه او صح، مش دي كانت نتيجه بس دي العاقبه الايه الدنيويه. العاقبه الاخرويه فين؟ صح، لذلك حتى عارفين انتوا حديث سيدنا طلحه، سيدنا طلحة بن عبيد الله لما كان في غزوة أحد، وقالوا ذات اليوم كلهم طلحة، لما حمى النبي عليه الصلاة والسلام فشل ذراعه، كان في سهم غربي يعني مش جاي من الغرب، لا يعني جاي من جهة غير معلومة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا طلحة ما لحقش إن هو يفادي النبي عليه الصلاة والسلام، فعمل إيه؟ رفع إيده وتلقى السهم في يده فشلت يده. فكان استسلام للأمر وتصديق وكل حاجة، وكانت العاقبة إن إيده اتشلت، بس هو دي العاقبة الدنيوية وليست الأخروية. فكان سيدنا عمر لما في يوم من الأيام قاعد معاه في عزومة يعني، فسيدنا طلحة زي ما بنقول مكسوف إن هو يعني إيه يبقى بياكل بإيده وإيده شلاء جنب سيدنا عمر يعني. فسيدنا عمر عشان يطيب خاطره يعني فقام واخد إيده المشلولة دي وقام حاططها في الطعام، حطها في وسط الرز والأكل وكده يعني، ما اعرفش كان بياكلوا ايه بس حطها في وسط الطعام يعني، وقال له ايه مطيب وبها طعامنا فهذه يد سبقتك الى الجنه، عشان ايه؟ يقول له لا ما تتكسفش من ايدك دي، ده بالعكس ده دي نشان، ده دي كرامه، ده دي وسام شرف ليك. فالعقبه الدنيويه غير العقبه الاخرويه، فاحنا بنتكلم على العقبه الاخرويه. طيب انا حاسس ان احنا بنطول قوي صح، وفي صحيني عن احنا عدينا نص ساعه وما خدناش الا 3 صفحات، فنحاول نسرع شويه. بس احنا لحد صفحه كام؟ 17 تقريبا. طيب هنستعين بالله كده على قد ما نقدر بحيث ما اطولش عليكم. وفي الصحيح عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من مولود يولد الا على الفطره فابواه يهودانه، يعني يخلوه يهودي، او ينصراني، او يمجساني، كما تنتج البهيمه جمعاء، تنتج يعني تولد، يعني البهيمه جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها؟ يعني بيقول ان انتوا البهيمه الجدعاء دي اللي هي اتقطعت ودنها، تمام، الجمعاء اللي هي السليمه. فهل انت لو جبت بقره مثلا او اي بهيمه وقطعت ودنها، ابنها هيطلع ودنه مقطوعه ولا هتطلع ودنه سليمه زيه؟ هتطلع ودنه سليمه. طيب وابن المجدوع التاني ده، ابوه وجده مجدوعين، هيطلع برضه مجدوع ولا هيطلع سليم؟ هيطلع سليم. فكذلك مش عشان هو يهودي وابوه يهودي ابنه هيطلع يهودي، لا، بيطلع مسلم، وهو اللي يجدعه ويقطع ودنه، هو اللي ايه، بيهوده او ينصره او يمجسه، لكن هو بيتولد مسلم. تمام. قالوا: يا رسول الله، افرايت من يموت منهم وهو صغير؟ طيب اللي مات بقى قبل اما يكلف؟ قال: الله اعلم بما كانوا عاملين. طيب الحديث ده طبعا ظاهره التعارض مع حديث تاني مر علينا قبل كده، اللي هو ان كل اولاد المسلمين في ايه، في الجنه، فاكرينه؟ طيب ايه وجه الجمع بينهم؟ اوجه كثيره منها ومن اوضحها ان هذا ينسخ هذا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الله اعلم بما كانوا عاملين، كان قبل ما ربنا يوحي اليه ان كل الاطفال في الجنه. تمام. فهو قال ذلك ثم اوحى الله عز وجل اليه ان كل الاطفال، سواء ايه، أطفال المسلمين أو المشركين، كلهم في الإيه؟ كلهم في الجنة. ده أفضل أو أحد التوجيهات في الحديث، يعني إن أحدهما ناسخ للآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم فوض العلم إلى الله، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وما جزمش بشيء. وفي الحديث الثاني وضح إن هما الاثنين في الجنة. ومعنى الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. طيب هو إيه وضع الحديث ده، أو إيه اللي جاب الحديث هنا؟ عشان الحديث هنا النبي عليه السلام هو الذي استدل، هو الذي استدل بعلم الله على ايه؟ على ان هم لو كانوا عاشوا كانوا هيبقوا كفار او مسلمين، ففي علم سابق، يعني الحديث بيثبت العلم السابق. تمام؟ فهو عشان كده جابوه هنا. وقد قال تعالى: افرايت من اتخذ الهه، يعني هو جايب لك واحد ما عملش اصلا، لم يفعل اي عمل. فعايز يقول لك ان علم الله سابق على العمل حتى لو ما كانش في عمل اصلا. وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه وهو أضله الله على علم. طبعا الله على علم اختلف المفسرين بمعناها، بعضهم قال على علم من الله، وبعضهم قال على علم من العبد، على علم من العبد بالصواب والخطأ، يعني العبد ده كان عارف الصح والغلط ومع ذلك اختار الغلط، ده معناه يعني. تمام. فأضله الله على علم من العبد، يعني العبد ده كان عالم ومع ذلك ربنا أضله، كويس، أو على علم الله بالعبد، يعني ربنا اللي علم أن هذا يستحق الضلال. فاهمين الفرق بين التفسيرين؟ يعني العلم هنا منسوب لمين؟ للعبد ولا للرب؟ ده قولين، قول على علم من الرب بالعبد أنه يستحق هذا الإيه؟ الضلال. فربنا لما أضله على علم به أنه إنسان فاسد فيستحق الضلال. كويس؟ ده التأويل الأول. التأويل الثاني: لا، أضله الله على علم، يعني كان العبد ده على علم ومع ذلك ضل. تمام. قال ابن عباس: علم ما يكون قبل ان يخلقه. يبقى ابن عباس بيرجح المعنى ايه؟ ان العلم هنا هو علم الرب وليس علم العبد. وقال ايضا: على علم قد سبق عنده، على علم قد سبق عند الله ان هذا يستحق الضلال. تمام. وقال ايضا: يريد الامر الذي سبق له في ام الكتاب، يعني ربنا لما اضله كان يريد له ان يقع فيما سبق له في الغيب. وقال سعيد بن جبير ومقاتل: على علمه فيه، على علم الله في هذا العبد انه ايه، يستحق الضلال. وقال ابو اسحاق: على ما سبق في علمه انه ضال قبل ان يخلقه، ربنا عالم ان ده ضال من ده، تمام. وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين. قال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمره. قال: وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. وكذلك ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي، قال: على علمه السابق منه أنه لا يهتدي، فربنا أضله عشان يعلم أنه مش هيهتدي. وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية، هذا أحدهما. قال المهدوي: فأضله الله على علم علمه منه. وقيل المعنى: أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه، تمام. قال: وقيل على علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. دي بقى قول تاني، إن عابد الصنم نفسه عارف إن الصنم ده لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك عبد الصنم. وعلى الأول يكون على علم حال من الفعل، يعني ربنا هو الذي كان على علم حين أضله، المعنى أضله الله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه، يبقى ده علم الرب. وعلى الثاني حال من المفعول، أي أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال، تمام. يعني الكافر هو زي ما قلت لكم، يا عم العبد يا عم الرب، جميل. قلت اللي هو ابن القيم بقى: وعلى الوجه الأول فالمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، يعني ربنا من قبل ما يخلقه وبعد ما خلقه عارف ان ده، يعلم ان ده ضل ويستحق الضلال، وانه اهل للضلال وليس اهلا ان يهدى، وانه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله، تمام. ابن القيم دايما بيضرب مثال وضع الهدى في غير محله دي، فيقول لك مثلا زي ولا المثل الاعلى: اما انسان معاه بذور يريد ان يزرعها، معاه بذور وعايز يزرعها، فلو خد البذور دي وزرعها في ارض بور ولا تنبت، يبقى الانسان ده مش حكيم، صح؟ لما ياخد البذور دي ويزرعها في الارض الايه الخصبه التي تنبت، يبقى الانسان ده حكيم. فالحكمه هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، تمام. وربنا تعالى احكم الحاكمين، فلا يضع الهدى وعلم الدين وعلم القران وعلم الشريعه الا في من يستحق ذلك. فهمتوا يا شباب؟ معايا ولا صوت قطع؟ تمام. فيقول: وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. وربه تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول، الآية انتظمت إنها بقى يعني جمعت بين إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال، تمام. وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور، ووضع الشيء في موضعه، وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه، فإن هذا لا يحصل بدون علم. فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. وهو سبحانه كثيرا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه الذي أضل الكافر، كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى إيه العلة؟ إيه؟ إن هذا لا يستحق الإيمان، فربنا جعل عليه الرجس. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو كان فاسق، عشان كده ربنا أضله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هو عشان ظالم ربنا ما هداهوش، تمام. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، عشان كذب وكفار فلا يستحق الهدى. ويضل الله الظالمين، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك اطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك اطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وقد اخبر سبحانه انه يفعل ذلك عقوبه لارباب هذه الجرائم، يبقى هم عملوا جرائم فعوقبوا بها، تمام. طيب، وهذا اضلال ثاني بعد الاضلال الاول، يعني الاضلال الاول اللي هو بقى فيه فاسق، والاضلال الثاني انه عشان فاسق كمان ايه حرم الهدايه. وهذا إضلال ثاني بعد الإضلال الأول، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يبقى اللعنة جت بعد الكفر، والكفر أصلا ده في حد ذاته كان إضلال أول. وقال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا، يبقى زاغوا ده الذنب الأول، أزاغ الله قلوبهم، ده العاقبة بعد الذنب الأول. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبقى الضلال يأتي بالضلال والمعصية تأتي بالإيه؟ باللعن، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو المبدأ اللي إحنا اتكلمنا فيه قبل كده، الحسنة لها أخوات والمعصية لها أخوات، والسيئة من عقوبتها السيئة بعدها، والحسنة من ثوابها الحسنة بعدها. أي إن تركتم الاستجابة لله والرسول عوقبتم بأن يحول الله بينكم وبين قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك. ويشبه هذا إن لم يكن هو بعينه، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. وفي موضع آخر تلك القرى نقص عليكم من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك طبع الله على قلوب الكافرين. واضح شباب؟ وفي هذه الآية ثلاثة أقوال. قال هذا أحدها، قال أبو إسحاق هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون، كما قال عن قوم نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، واحتج على هذا بقوله كذلك طبع الله على قلوب الكافرين. قال وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم. وقال ابن عباس فما كان أولئك الكفار يؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فأمنوا كرها وأقروا باللسان وقد أضمروا التكذيب. يعني هو بيقول هنا ابن عباس بيقول ان الناس التي اقرت يوم القيامه يوم الميثاق، مر معانا حديث يوم الميثاق لما مسح الله ظهر ادم وخرج الذريه وشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. تمام، الناس هنا بيقول ان هم نوعين، ناس كانت مقره ظاهرا وباطنا، وناس كانت مضمره للكفر وايه واظهروا باللسان بس. قال مجاهد فما كانوا لو احيناهم بعد لكن ليؤمنوا بما كذبوا به من قبلها لكن قلت وهو نظير ولو ردوا لعادوا لمنوع عنه. قال آخرون لما جاءتهم رسلهم بالبينات التي اقترحوها وطلبوها ما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها، يعني لو هم عاشوا والرسل جابت الآيات دي برضو مش هي بعد رؤيتها ومعاينتها بما كذبوا به من قبل رؤيتها، فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك. يعني هم عشان كفروا أول مرة فالكفر ده إيه منعهم من الإيمان بعد ذلك. وهذه عقوبة من رد الحق إذا عرض عليه، يعني لذلك تحذر أن ترد الحق وأنت عارف إنه حق. ليه؟ قلبك سيطمس، هيبقى مطموس، فتيجي بعد كده تبقى عايز تعمل حق وأنت مش عارف ليه، قلبك خلاص تغير، فسترد الحق مرارا بعد ذلك. ودي مشكلة الإيه؟ الإنسان لما ينكث على عقبيه يبقى عارف الحق كما لم يؤمنوا بيه أول مرة، تبقى عارف إن ده الصح وما تعملوش، تيجي تعمله بعد كده ما عادش قادر. ليه؟ قلبك خلاص، فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم. نسأل الله الهداية والثبات والعافية. فأنا يصرف عنه ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه، فهذا إضلال العقوبة. يبقى في إضلال أول وإضلال تاني. بالظبط. وهو من عدل الرب تبارك وتعالى. هو طبعا انكم رضيتم بالقول اول مره مختلفه شويه، لان انكم رضيتم بالقول اول مره دي كان النبي عليه السلام هو الذي منعهم من المره الثانيه، مش احنا بنتكلم بقى ان هو قلبه نفسه سيمنعه، يعني هو يجي يعمل التاني مش هيعرف. لكن الايه هنا ان النبي منعهم ليه؟ لانهم خلاص عصوا في المره الاولى فلا يستحقوا الخروج مع النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي اللي منعهم عليه الصلاه والسلام. لكن الثانيه دي بقى اللي هو ايه؟ ان اصلا انت مش هتعرف تعملها، مش هتيجي حد يمنعك، لا انت مهما عملت خلاص انت خذلت، فقلبك مش قادر يطوعك بقى انك تعملها تاني. طبعا كل ده الا من تاب، يعني ومن تاب عتوب الله عز وجل عليه. واما الاضلال السابق الذي ضل به عن قبول، خدوا بقى الاشكاليه هنا بقى. الناس بقى، طب ناس كتير تقول لك طب هو ضل عشان عمل معصيه، طب المعصيه الاولى عملها ازاي؟ صح، مش تسوي ده كده ايه هيرد عليه. قال واما الاضلال السابق الذي ضل به عن قبوله اولا والاهتداء به، فهو اضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده انه لا يصلح للهدى ولا يليق به وانه محله غير قابل له، فالله اعلم حيث يضع هداه وتوفيقه كما هو اعلم حيث يجعل رسالته هو أعلم حيث يجعله أصلا وميراثا. الأصل اللي هو الأنبياء، والميراث اللي هو الصالحون من بعدهم. تمام. وكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق، فليس كل محل أهلا لقبولها والتصديق بها كما قال تعالى: وكذلك اغتم بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين. أي ابتلينا اختبرنا بعض، أي ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض، فابتلى الرؤوس والسادة بالأتباع والموالي والضعفاء، فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف قد آمن، حمي أنفه وأنف أن يسلم، وقال أهذا يمن، وقال أهذا يمن الله عليه بالهدى والسعادة دوني؟ قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية. فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي وتشكرون عليها وتذكروني بها وتخضعون لي كخضوعهم وتحبوني كحبهم لمننت عليكم كما مننت عليهم، ولكن لمنني ونعمي محال لا تليق إلا بها. يعني المنن والنعم دي لها محال، يعني أماكن لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها. ولهذا يقرن سبحانه كثيرا أو مطردا بين التخصيص والعلم. يعني ربنا لما يخصص يقول لك التخصيص ده جاء على علم وحكمة، أليس الله بأعلم الشاكرين؟ يبقى إذا ربنا كان يعلم لذلك خصص. وقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا دي من المواطن اللي الناس بتوع اختبارات القرآن بيقول لك الله الله، يعني ايه الله الله؟ يعني جت فين؟ اللفظ جه مرتين ورا بعض. وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، ربك يعلم ما تكن صدورهم. يبقى ربنا اختار ليه؟ لان ربنا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم. اي هو سبحانه منفرد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان الوقف التام على قوله: ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، تقف ما كان له الخيرة، سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون. ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم، وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القتلى من القريتين عظيم. فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم، وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله، بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق. ساعة كام؟ طيب نكمل الآية دي ونقف. ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلط، إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، ولا يصح أن يقال المعنى ما كان لهم الخيرة فيه. وحذف العائد، فإن العائد هنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله، فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه، حتة لغوية يعني بيسوي بها الموضوع. وكذلك لم يفهم معنى الآية، أو لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار ها هنا هو الإرادة، كما يقول المتكلمون إنه سبحانه فاعل بالاختيار، فإن هذا اصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة، وهو اختيار الشيء على غيره، وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. هو عايز يقول إيه؟ إن هو يقوله يختار الفعل عن الترك، يعني ربنا اختار الفعل على الترك، لا هو مش اختيار الفعل على الترك، ده ربنا اختار، يعني ربنا اختار انه يديله، لا هو مش ربنا اختار انه يديله، هو اختار انه يدي لفلان عن غيره، اختار فلان بعطاء خصه بالعطاء. قال في الصحاح: الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الامر، والخيرة ايضا تقول محمد خيرة الله من خلقه، خيرته من خلقه يعني افضلهم يعني، وخيرة الله ايضا بالتسكين، والاختيار الاصطفاء وكذلك التخيير، والاستخارة طلب الخيرة، وقالوا استخر الله يخر لك يعني اختار لك يعني. وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الخيار، فهذا هو الاختيار في اللغة، وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. أنا شايف نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل. ما بحبش إن إحنا نتكلم باختصار وبسرعة، لأن في نكت ممكن تفوتنا، يعني ممكن معاني جميلة ولفتات تعدي علينا، فنتكلم براحتنا أحسن، مش مستعجلين، ما وراناش حاجة، ما عندناش يعني ديدلاين لازم نخلص قبله، إحنا أهم حاجة نخلص صح ونفهم صح حتى لو ما خلصناش. إن شاء الله هنخلص، بس قصدي حتى لو خدنا وقت أطول يعني. وجزاكم الله خيرا وسامحونا على التقصير، وإن شاء الله نلتقي في أقرب موعد بإذن الله تعالى. في أقرب موعد. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.